بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده عاوز ادرس معاكم دروس من قصه الوباء اللي كان في حياه داود. انا عارف انه الناس لسه متلخبطه شويه. انا شخصيا شايف انه كله للخير، ومتاكد ان ربنا من محبته للبشر عاوز يرجع الناس لحضنه، وشايف انه في انذار وتاديب لشعوب كتيره بعدت تماما عن ربنا، لكن في تهذيب وتنقية وترقية لشعب الله والناس اللي بتحب ربنا عشان تقرب منه أكتر، وإن كان في غلط في حياتنا يتصلح. تعالوا بس ندرس القصة لأنها موجودة بالتفصيل في العهد القديم، وهي كانت مش في حياة موسى النبي. كان في غلط صريح قوي وقت موسى النبي، عبادة أوثان زي في الغرب مثلا، فكان هنا الوباء مسبب لأنه كانوا بيعبدوا العجل الذهبي أو كانوا عاوزين يسرقوا الكهنوت من موسى وهارون. فقصص واضحة قوي فيها سيطرة الشيطان. أما قصة الوباء اللي في حياة داود لها ملابسات أخرى، فأنا هقراها من نصين، لأنها جت في سفر الأخبار الأول إصحاح 21، وجت في سفر صمويل الثاني 24، ومع اختلافات بسيطة لكنها اختلافات ضرورية لشرح القصة من كل الجوانب. عارفين لما بندرس بعض أحداث ربنا يسوع من الأناجيل الأربعة فتكتمل الصورة، نفس القصة لما نقرأ من الأخبار ومن صمويل الثاني يكتمل المشهد بكل جوانبه. في الأول في أخبار الأول 21 يقول: ووقف الشيطان ضد إسرائيل. يبقى في شيطان وراء الحاجات الوحشة. وأغوى داود، يبقى برضو هنا الإنسان وقع في غواية. ليحصي إسرائيل، خلي بالكوا دي مقدمة أخبار الأول 21، يبقى في غواية حصلت لداود وفي شيطان واقف ضد الشعب عاوز يأذيه. فقال داود ليؤاب ولرؤساء الشعب: اذهبوا عدوا إسرائيل من بئر سبع إلى دان وأتوا إلي فأعلم عددهم. هو الطلب شكله بريء لكن هو مش بريء زي ما هنشوف. تعالوا نروح بقى لصمويل الثاني 24. وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل. يبقى في أخبار قال أغوى داود والشيطان هو اللي هايك، وهنا ربنا غضبان على إسرائيل. يبقى هنا الشيطان اتقال في مشهد نفس الموقف، وفي حتة تاني نسب إلى غضب الله لأن الشيطان ما قدرش يعمل حاجة من غير ما ربنا يسمح. فأهاج عليهم داود قائلا: امضي واحص إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش اللي عنده: روح طوف في جميع أصباط إسرائيل من دان لبئر سبع، اللي هي مناطق كل توزيع الأصباط في الكنعان، وعدوا الشعب فأعلم عدد الشعب. أول رسالة هنا أنه الوباء ده له كذا طرف. في طرف اسمه داود وقع في حتة كده كل واحد يغلط إذا انجذب وانخدع من شهوته. داود اتحارب بحسة الايه، أنا بقى عندي شعب كبير قوي وجيش ضخم قوي، عاوز أعرف العدد. تعداد في العهد القديم كان لازم يجي بأمر إلهي، والتعداد له طقوس، يعني لما يحصل تعداد لازم تطلع فدية عن كل أسرة. فهنا داود مشي بدماغه شوي، ومن هنا الخطأ منسوب بدرجة لداود. لكن كمان الشعب عاوز تأديب لأنه في آخر حياة داود بدأت ريحة الوثنية ترجع تاني داخل الشعب اليهودي. فهنا غضب ربنا على الشعب نفسه، والشيطان طبعا لقى فرصته. إذا لو قلت بقى الوباء ده ربنا ولا الشيطان ولا داود ولا الشعب، أقول لك الحياة الأربعة متواجدين في القصة. يعني الشيطان الأذى بيجي بإيد شريرة، لكن الإرادة والحكمة الإلهية والسماح الإلهي طبعا موجود في كل موقف، والناس طبعا شرها متسبب في القصة لأن الناس بقت تعبد أوثان، وداود برضو بيؤدب لأنه في حتة غلط عليه، مع أن داود قيل عنه حسب قلب الله، لكن هذا التأديب وصل إلى داود بدرجة. فلما نقول وباء زي كده بيحصل، يقصد إيه للعالم اللي بينكر وجود الله؟ ده موضوع غير ما يقصد لداود اللي هم حبايب ربنا لما يكون في تأديب للتنقية، غير أنه بسماح من الله ممكن الشر أو التأديب ده يوصل للناس زي ما حصل في قصة أيوب. إذن ربنا يريد تأديب شعبه ويريد تأديب داود. وأيضا في حاجة غايبة عنكم بقى، أن القصة دي كانت بداية بنى هيكل سليمان. استغربوا انه بعد الحادثة بتاعت الوباء دي كانت في اخر ايام داود. داود اهتم جدا بتحويش كل حاجة عشان يتبني الهيكل مطرح ما الوباء وقف. اتاري حكاية الوباء دي كانت سبب خير شديد جدا للروحانية في الشعب بعد كده، وده أملنا اليومين دول أنه تتفتح علينا ككنيسة قبطية أبواب كتيرة جدا في العالم، نقدم المسيح الحقيقي اللي احنا عارفينه، ويبقى سبب خلاص شديد جدا، لأن الهيكل اتعمل في مطرح ما الوباء وقف زي ما هنشوف. فقال يؤاب، بصوا بقى مع قبل أي تأديب زي كده أو حاجة زي كده بيبقى فيه شوية انذارات أو تلميحات من السماء بس الناس ما بتاخدش بيها، في انذارات مسبقة. يؤاب، مع ان يؤاب ده مش احسن حاجة دايما، لكن قريب لقلب داود وبرضه فاهم ربنا بدرك، قال له ربنا يزيد ويبارك، مفيش داعي للتعداد، ليزد الرب على شعب وامثالهم 100 ضعف. قال ليسوا جميعا يا سيدي الملك عبيدا لسيدي؟ وعاوز يقول له يبقى كلهم عبيدك، وحس بالوقعة اللي هيقع فيها داود. لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب اثم لاسرائيل؟ إذا حذروا دي هتبقى غلطة في حق الشعب كله. فاشتد كلام الملك على يؤاب، فخرج يؤاب وطب في كل إسرائيل وجاء إلى أورشليم. يبقى يؤاب حاول يحذر داود، وداود كان بيسمع ليؤاب كتير، المرة دي تربس وما سمعلوش. تلاحظوا بقى لما نروح للأخبار يتقال نفس الكلام، أن يؤاب حب يحذر داود لكن داود أصر روح عد. فيؤاب لما عاد جه في الآخر كده ما بقاش له نفس يعد، فيقول وأما لاوي وبنيامين دول سبطين فلم يعدهم معهم، لأن كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب. يبقى يؤاب بيشتغل من غير نفس، ليه؟ حاسس اللي بيطلبه الملك ده مش مظبوط وهيجيب لنا مشكلة، فما بقاش بيعد بذمة قوي، آخر سبطين اتكروته. وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل. يبقى على قد ما الشعب غلطته كبيرة قوي بداية وثانية، داود في نظرنا غلطته صغيرة شوية، بس لدنا ده داود فتنسب إلى صاحبها أنه تدى يعد ويعمل حاجة على غير إرادة ربنا، إنما ربنا استخدم بقى الوباء لتأديب الكل. كأنه أحبائي ساعات تيجي رسائل من أب الاعتراف أو رسائل من عظات. كم مرة جات لك رسالة خبطتك حسيتها ليك وبعدين طنشت وكملت في طريقك عادي وأوحت، بعدين لما بقى الدنيا يعني غشلقت قوي كده ابتديت تخاف وتقول الله طب ما هو كان ربنا نبهني كتير وانا مطنش. يمكن ده حاجة شبه اللي حصلت مع داود. صح، حصل بقى انه ايه، جاد النبي ظهر في الصورة فكلم الرب جاد رأي داود. رأي داود يعني بالضبط زي أب اعتراف. وقال اذهب وكلم داود قائلا هكذا قال الرب 3 أنا عارض عليك، اختار لنفسك واحد منها. أصله هو برضو ايه داود ده يعني حبيب ربنا قوي، فما بتحصلش كتير ان واحد ربنا يقول له ايه يلا تختار انهي عصايا، يا رب حكاية عصايا طيب اختار. فجاء جاد الى داود وقال له هكذا قال الرب اقبل لنفسك اما 3 سنين جوع او 3 اشهر هلاك امام مضايقيك يعني حرب وسيف أعدائك يمشي وراك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض. سيف الرب يعني إيد ربنا تجيب وباء، وملاك الرب يعثو في كل تخوم إسرائيل، فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. دي أخبار الأيام 21. لما نروح لنفس النص في صمويل الثاني 24، أنا عمال أقلب بين النصين عشان تتابعوني في القصة. ضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، وأول ما العدد جاله بدل ما يفرح بالعدد حس بذنبه فظيع. أنا ما خدتش إذن ربنا، ما التزمتش بالشريعة، أنا شكلي مبسوط بروحي، أنا يؤاب نبهني ما سمعتلوش. قلبه ضربه يبقى لقط على طول إنه في حاجة غلط. فقال داود للرب أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل اسم عبدك لأني انحمقت جدا. يبقى هو ابتدى داود يتوب قبل ما يجيله التأديب. ولما قام داود صباحا، يبقى الليلة دي داود حس بذنبه وابتدى يتوب، جاله بقى جد قال له لا استنى في عقاب. كان كلام الرب لجاد النبي رأي داود قائلا: اذهب وقل لداود هكذا قال الرب 3 أنا عارض عليك، اختار لنفسك واحد منها فأفعل بيك. يبقى قصة الثلاث عقابات دي مذكورة في الأخبار وفي صمويل الثاني، لكن هنا في صمويل أضاف فكرة أن داود بدأ التوبة والإحساس بالذنب من قبل ما يجيله جاد. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا. يعني بصراحة الثلاثة أصعب من بعض، وضاق بي الأمر لأنه إحساسه أنا الشعب هيدفع ثمن غلطتي، طيب ومش واخد باله أو أن ربنا كمان شايف الشعب محتاج تأديب، مش داود بس، وإلا ربنا يبقى ظالم لو هياخد الشعب بذنب داود. لكن لما تقروا النص في الأول، لا الشعب ربنا زعلان منه لأن في حاجات وحشة في الشعب. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جد، مش عارف أعمل إيه، مش عارف أختار، مش عارف أقول إيه، طيب دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة. مع أنه موقف فيه غضب أو تأديب إلهي، إنما بصوا داود أراها إزاي، أقع في يد ربنا. ربنا أطيب من البشر، أو بالبلدي كده أنا أقدر على ربنا لكن ما أقدرش على الناس. أنا عارف ربنا بيتغلب بإيه، أنا عارف أمسك إيد ربنا وبصها وأقول له سامحني ووقف زعله، لكن أنا ما أقدرش على البشر مهما كانوا. فقال حكمة عجيبة جدا، قال: أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ولا أسقط في يد إنسان. طبعا معناها إيه؟ ما هو لو حرب تبقى إيه؟ بشر طبعا بسماح من الله، ولو مجاعة هنقعد نتزلل وندور على الأكل والناس تموت من الجوع هتبقى ذل وبرضه إيدين بشر. إنما وباء يعني مرض، هو شافها داود أقل التأديبات في شدتها. ليه؟ لأن الحكاية بيننا وبين ربنا، وده اللي نفسي أحبائي تفهموه. الحكاية واقفة على الصلاة، صدقوني على التوبة بجد. يمكن في أمور تانية بيدخل فيها عناصر أخرى كثيرة، لكن موضوع الوباء ده مباشر بيننا وبين ربنا. ولو قبلنا التأديب بالتضاع وتبنا وصلينا حلو هيترفع بسرعة ونطلع كلنا أنقياء القلب زي داود، وازدادنا نقاوة وازدادنا فضيلة وازدادنا قداسة، ويمكن يكون رسالة توبيخ شديد لعالم يعبد الأوثان. فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط من إسرائيل 70,000 رجل. الرقم ده أحبائي قياسا على اللي بيحصل النهاردة رقم ضخم جدا في وقت داود. ليه؟ 70,000 رجل على مستوى شعب إسرائيل بس، إسرائيل ويهوذا. طبعا بالنسبة للنهاردة نعمة ربنا، ربنا يحمي العالم كله، ما جبناش نص الرقم ده، لكن نحن بنتكلم على مستوى 7 مليار. فهنا واضح أنه كان الوباء وقت داود أصعب كتير والرقم يخوف أكتر. قال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا. أنا نقلت على صمويل الثاني 24، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة. يبقى رغم أنه موقف تأديب، ما زال داود ينظر إلى يد الرب أنه رحيم. حتى لو هو بيأدب، بيأدب رحمة، حتى لو بيعاقب، حتى لو بيشد على أولاده، لكنه رحيم جدا وأرحم من البشر. ولا أسقط في يد إنسان. وجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح للميعاد، ووقعوا 70,000 راجل. هنا أحبائي فكرة ربنا أطيب من الناس دي مريحة جدا، حتى في زمن العقاب وزمن التأديب. ما ينفعش ما نشوفش أنه تأديب وأنه ربنا زعلان وحمى غضب الرب، ده التعبير اللي استخدمه الكتاب. لكن ده ما بيلغيش أبدا أن رحمته كثيرة جدا، وأنه طيب قوي، وأن إرادته في التوبة. أول ما داود هيحط رأسه في الأرض ويعتذر بشدة، وأول ما بقية الشعب هيخاف من الوثنية ويتراجع عن عبادة الأوثان، الوباء مش هياخد 3 أيام. ليه؟ لأن رحمته فعلا دائمة إلى الأبد وكثيرة جدا، لكن رحمته عاوزانا نتوب. طب لو عندنا وما بنتوبش وبنتدلع يبقى لم تزل يده ممدودة بعد، يبقى الحكاية بتطول. ليه؟ لأن لسه ما جابتش نتائج. هو الدواء بيقف إمتى؟ لما المريض يخف. طب المريض ما خفش والدواء فعال، ياخد جرعة تاني ونكمل في العلاج تاني وتالت لغاية ما المريض يخف. إذن استمرار الدواء المر ده من يد طبيب محب جدا وأمين جدا في خلاص أولاده، من أجل خلاص الناس مش من أجل هلكهم. فندم على الشر، أرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاك، وفيما هو يهلك، شوف تعبيرات الكتاب، فيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك كفى الآن رد يدك. إذن ربنا أول ما لقى مشاعر داود خلاص انسحق واعترف بالخطأ والناس ابتدت تخاف، ربنا من رحمته قال للملاك المهلك كفاية، لم إيدك رد يدك. وكان ملاك الرب، الحتة دي مهم، واقفا عند بيدر أرنان اليابوسي، حتة كده إيه بيدر، يعني كان مكان بيجمعوا القمح فيه، مزرعة غلبانة، الواحد كان نكر ما حدش يسمع بيه، دلوقتي العالم كله سمع بيه. عم أرنان اليابوسي ده، اليابوسي يابوسين هم أساس مدينة أورشليم، أورشليم سابقا كانت تسمى يابوس. فرفع داود عينيه ورأى ملاك الرب، من شدة دموعه وبكاء وتنهده وتوبته ربنا فتح له عينيه فشاف ملاك ربنا اللي كان بيهلك، وقف اتسمر مطرحه كده في المنطقة اللي اسمها بيدر أرنان اليابوس. شاف الملاك واقف بين الأرض والسماء وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم، فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. يبقى داود نقل على طول روح التوبة لكل رجالته وبقى كلهم وقعوا. الرجل ده كان فوق الستين دلوقتي داود، لأنه كان في آخر مراحل حياته، يمكن قرب على 70 كمان لأنه مشي 70 سنة. كانوا مكتسين بالمسوح، نفس المشهد يتقال في صمويل الثاني، بسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها فندم الرب على الشر وقال للملاك كفى رد يدك. وكان الملاك عند بيدر أرنان اليابوسي. وكلم داود الرب، احنا في صمويل الثاني 24، عندما رأى الملاك الضارب وقال ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ بصوا بقى ليه يفرق مع ربنا قوي. داود لم يرى آثام الناس ولم يحسب أن خطايا الشعب هي الأساس، هو رأى خطيته هو وركز في غلطته هو واعترف بذنبه هو وشاف أنا رب أستاهل العقاب، أنا أستاهل التأديب، لدرجة قال كلمة مش سهل حد يقولها، فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي، حتى لو حرمت أولادي من الملك، حتى لو زعلت مني وأدبتني، الناس دول ذنبهم إيه؟ إحنا عرفنا أنه حمى غضب الرب على إسرائيل، إذن الناس ليسوا أبرياء، لكن إحساس الراعي أنا رب السبب، أنا ما عملتش دوري صح، أنا فتحت باب للشيطان يدخل ويعمل اللي عمله، هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ العين الجميلة من الراعي الصالح تخلي الواحد إحساسه بالمسؤولية أعلى كتير من إحساسه بإيه؟ أنا مالي هم اللي وحشين. قال داود لله ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب؟ أنا هو الذي أخطأ وأساء؟ رجعت بكل الأخبار، أما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ أيها الرب إلهي لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. فكلم لك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب. كلمة دي معزية جدا، داود حس أنه محروم من رضا ربنا، الملاك قال لجاد النبي ربنا بيقول لك روح اعمل مذبح، يعني إيه؟ يلا خلاص أنا راضي عنك مسامحك. لأن داود عشان يعمل مذبح في المكان ده بالذات معناها أولا إشارة أن المذبح يبقى في كل مكان في العهد الجديد، وهي باكورة هيكل سليمان بعد كده، نفس المذبح الغلبان اللي عمله داود في الوقت ده. لكن يعني إيه أعمل مذبح؟ يعني قدم ذبيحة واشكر لأن خلاص أنا رفعت الوباء، لأني قبلت التوبة، لأني فرحان بالشعب التائب رغم 70,000 اللي راحوا في الوباء. أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليابوسي، نفس معنى ده جه في صمويل. جاءت في ذلك اليوم لداود وقال له اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أرنان اليابوس. فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب، وتطلع أرونة، الرجل بقى الغلبان أرونة ده، فوجئ الملك جاي له المزرعة بتاعته، ده حاجة كبيرة قوي داود ده عامل، وعبيده معاه. فخرج أرونة وسجد للملك على وجه الأرض، الرجل مش فاهم حاجة طبعا، مخضوض جدا، الملك جاي في حتة قروية بسيطة في أورشليم مستقبلا اللي هي مطرح بقى الهيكل، فسجد للملك وهو عاوز يفهم الحكاية. إذن أحبائي التجارب اللي بتيجي على العالم هي رسائل متعددة، رسائل لداود ومن يشبهه، احنا اولاد ربنا، انه ايه؟ توب حبيبي، راجع اللي انت بتعمله، كفاياك احساس انك كويس وانك عندك وعندك وانك عملت وعملت، نقي قلبك او ازداد نقاوة في القلب. دي الرسالة اللي تخصنا. طب شعب دخل في الوثنية، في رسالة تأديب وعقاب شديد. طب بقية الشعب هيخاف من الخطية، كويس، لما يخافوا من الخطية ما يعملوش زي الوثنيين اللي وقعوا في الشر. إذن الوباء كان وسيلة من يد الله لرسائل متعددة كلها غرضها التوبة برضو. صعد داود حسب كلام جاد والتفت أرنان فرأى الملاك، أرنان نفسه ما كانش أرونا أو أرنان نفس الشخص، رأى الملاك وبنوه الأربعة اختبأوا، يعني عيال أرنان أول ما شافوا الملاك المشهد ده ما كانوش شايفينه اترعبوا، فعرفوا أن الوباء كان وراه ملاك مهلك أو يد إلهية، فخافوا جدا. وكان أرنان يدرس حنطة، يعني شغال في الحقل بتاعه والقمح بتاعه. قال أرونا لماذا جاء سيد الملك إلى عبده؟ قال داود لأشتري منك البيض، كل المنطقة دي هشتريها بأي ثمن عشان أبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب. هي كفت والرد، لكن هو قال له لازم أعمل مذبح عشان إيه نمنع ده تاني. فقال أرونا لداود يأخذ سيد الملك. بصوا بقى الشعب، الناس الطيبين اللي كانوا يحبوا داود فعلا، مزرعة خد عينيا خدها كلها، طبعا أنا طول إن الملك يرضى ياخد حتة أرض مني، ويصعد ما يحسن في عينيه. انظر، راجل بيعرض عليه البقر للمحرقة، أنا جاهز، البقر خده محرقة، والنوارج وأدوات البقر حطب، يعني نولع في كل حاجة بس إيه تبقى أنت مبسوط وربنا مبسوط. الكل دفعه أرونا الملك إلى الملك، وقال أرونا للملك الرب إله يرضى عنك. يبدو أن شاف داود منهار وبيبكي ومتأثر، فأرونا دعا للملك قال له ربنا يرضى عليك. يعني صعب عليه أن داود الملك المحبوب، الرجل العظيم ده المشهور ده في آخر حياته عمل مملكة ما حدش عارف يعمل زيها، لقى يعني مهزوز من خجله من خطيته، فقال له الرب إلهي يرضى عنك. هنا تلاحظوا بقى أن داود مش قال لك دي بلاش كويس ناخدها، لا لا، حتى الأمور دي بقى داود ما يفوتهاش أبدا. لما أرنان عرض عليه أعطيتك البقر للمحرقة، نفس الكلام اتقال في النص الثاني، قال الملك داود لأرنان لا، بل شراء أشتري بفضة كاملة لأني لا أخذ مالك للرب، فأصعد محرقة مجانية. أنا هقدم محرقة ببلاش، مش لازم أنا اللي أدفع ثمنها، لا يمكن. ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقل، يعني اداله بزيادة. وبنى داود مذبحا للرب وأصعد محرقات ذبايح سلامة، ذبايح سلامة اللي هي زي ذبيحة التسبيح كده، ذبيحة شكر، نهاية التجربة، فرح بربنا، ربنا يرجعنا كلنا كنايسنا ونتمتع بذبيحة الشكر ونشكر ربنا اللي عدى الأزمة على خير. ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح المحرق. نرجع كنايسنا ونلتهب بالحب الإلهي والعشق الإلهي، وكأن نار من السماء نزلة تقبل ذبيحتنا. واستجاب الرب من أجل الأرض وكفت الضربة عن إسرائيل، وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده وذبح هناك، ومسكن الرب الذي عمله موسى في البرية، ومسبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفع في جبعون. يعني كان في مكان اسمه جبعون، ده اللي كان فيه زي خيمة الاجتماع أو تابوت العهد في الوقت ده، وعشان كده في أول حياة سليمان هيصهر في جبعون ويقدم ذبايح بلا عدد اللي هيشوف فيها المسيح ويطلب الحكمة. ولم يستطع داود أن يذهب إلى جبعون ليسأل الله لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب، فاستثنائيا عمل المذبح في بيدر أرنان اليابوسي. وقال داود، بصوا بقى، هذا هو بيت الرب الإله، هنا نعمل بيت ربنا، وهذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. ومن هنا تحول هذا المكان إلى المكان المكرس والمدشن اللي اشتراه داود، لكن حوش لسليمان قال له إيه، هتبني هنا بيت لربنا، وهننقل التابوت بكرامة شديدة لبيت ربنا. إذن قصة الوباء في حياة داود يمكن تجاوب على تساؤلات كثيرة، لكن من الآخر كده الغرض إن احنا نتوب ونرجع تاني نقف أمام المذبح بالتضاع وبخجل وبدموع حقيقية من القلب، وربنا يرفع عننا وعن كل العالم الموت والغلاء والفناء والوباء وسيف الأعداء، يحمل كل لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.